الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب للابسين ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت مستو على عرشه بائن من خلقه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء وحسب ما أراد فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك واللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وأشهد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبة الكرام، ثبت في الأثر عن مجاهد أنه قال: ملك الدنيا أربعة، مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فهما سليمان بن داود عليهما السلام وذو القرنين، وأما الكافران فهما النمرود بن كنعان وبخت نصر. وحديثنا اليوم مع واحد من هؤلاء، نبي ابن نبي، زعم إخوان القردة والخنازير أنهم يريدون هدم الأقصى ليقيموا على أنقاضه هيكله. فما قصة الهيكل المزعوم؟ ومن هو سليمان؟ وما هي النعم التي أعطاها الله له؟ ثم مقارنة بين تكريمه في القرآن وبين سبه ولعنه في التوراة والتلمود التي حرفت بفعل فاعل، وقال ربنا فيها: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يزعم اليهود أن الأقصى الآن قد بني على أنقاض الهيكل، وأنه لا بد من إزالة الأقصى لإقامة الهيكل، ورغم أنهم يريدون إقامة الهيكل لنبي الله سليمان إلا أنهم يطعنون في ذات سليمان. فهيا بنا سريعا نستعرض ذلك التاريخ، تاريخهم الأسود، لنبين فيه عقيدتهم في الله، عقيدتهم في رسل الله، حالهم مع سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا إخوة الكرام نستبين سبيل المجرمين ونعرف العدو من الصديق. اليهود في توراتهم طعنوا في كل رسل الله وأنبياء الله، فلوط زنى بابنتيه زنا محارم، ونوح شرب الخمر حتى أخذت برأسه، وإبراهيم قدم زوجته للملك الظالم ليفعل بها الفاحشة، يتاجر في عرضه، وهارون عبد للعجز من دون الله عز وجل، وعيسى تآمروا على قتله وقتلوا يحيى وزكريا. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنتم تعلمون ما صنعوا معه بعد خيبر، قربوا له شاة مسمومة في ذراعها سم، وجاء الوحي ليخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام بتآمرهم، فإن كانوا قد تآمروا منذ زمن على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهم يتآمرون اليوم على شرعه، ويتآمرون اليوم على هديه، ويتآمرون اليوم على سنته. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قالوا عن سليمان أنه ساحر، وقالوا عن سليمان أنه كان يعشق النساء وانشغل بعشقها عن طاعته لربه. أحبتي الكرام، هذا شأن اليهود مع أنبياء الله ومع رسل الله. أما إلحادهم في عقيدة الله عز وجل فنقرأ في كتاب ربنا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ألحدوا في الجنة والنار، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وألحدوا في حق الملائكة حينما بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل هو عدوهم، فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وألحدوا في النار فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أحبتي الكرام، ولقد أنعم الله عز وجل على سليمان بنعم عديدة. الأولى أن الله عز وجل آتاه نعمة الفهم في العلم، وأعتقد أن سوء الفهم هو الذي مزق الأمة إلى فرق وجماعات، فالخوارج كفروا مرتكب المعصية بكبيرته من سوء فهمهم، والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، فنزعوا العمل من مسمى الإيمان لسوء فهمهم، والمعتزلة قالوا عن مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار لسوء فهمهم، والجبرية قالوا أن العبد لا اختيار له، إنما هو كالريشة في مهب الهواء لا اختيار له وهو مسير فلما يحاسبه الله لسوء فهمهم. والروافض الشيعة الأشرار وقعوا في أصحاب سيد البشر عليه الصلاة والسلام لسوء فهمهم. أقول سوء الفهم مشكلة الأمة، ولذلك الإمام البخاري يضع في كتاب العلم بابا يحمل هذا العنوان، باب الفهم في العلم. ليس أن تحفظ النص هي المشكلة، المشكلة أن تفهم ما في النص، والأفهام تختلف. ولذلك انظر أخي الكريم إلى تلك النعمة، يقول ربنا في حقها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولذلك ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله كان إذا سئل عن تفسير آية ما يصنع أحبابي، يقرأ لها 100 تفسير ثم يذهب إلى أحد المساجد ويسجد بين يدي ربه ويقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، يا مفهم سليمان فهمني. الفهم رزق، الفهم عطاء، الفهم حكمة. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. القصة كما جاءت في كتب التفاسير أن رجلا ترك غنمه فنزلت في زرع رجل بالليل فأفسدت، فتحاكم إلى داود عليه السلام فقدر ما أتلفت بقيمة الغنم فحكم بالغنم لصاحب الزرع تعويضا عنها عما أتلفت. ولكن سليمان خرج عليه الخصمان فقال لهما بما قضى بينكما أبي؟ قالوا بكذا. فعاد بهما يقول لأبيه إني أرى فيها رأيا. قال ما تقول يا بني؟ قال أرى أن ندفع الزرع لصاحب الغنم وأن ندفع الغنم لصاحب الزرع، أما صاحب الزرع فيأخذ الغنم ينتفع بأصوافها وألبانها وشمونها، وأما صاحب الغنم فيأخذ الزرع يعود على زراعته ورعايته حتى يعود كما كان، ثم تدفع الغنم إلى صاحبها ويعود الزرع إلى صاحبه، فقال ربنا سبحانه: ففهمناها سليمان. وابن عباس على حداثة سنه يجلسه عمر مع كبار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن شهد بدر، فيقرأ على مسامعهم: إذا جاء نصر الله والفتح. ثم يسأل كل يسأل كلا عما فهم من السورة، فإذا بابن عباس يفهم غير ما فهم الجميع. يقول: يا عمر، أرى أن هذه السورة نعي من الله عز وجل للحبيب محمد، إشارة إلى اقتراب أجله، إشارة إلى دنو عمره، إشارة إلى مفارقته للحياة. من أين فهم؟ من قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. والاستغفار عادة ما يكون في ختام الشيء، فختام المجالس الاستغفار، وختام الصلاة الاستغفار. فإن الله عز وجل قد أمر نبيه بالاستغفار، إذن حياة النبي أوشكت على النهاية. فهم ابن عباس من النص ما لم يفهمه الكبار. البخاري يروي يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري يأتي بهذا الحديث كعادته في أكثر من موضع. في موضع في كتاب العلم يقول: باب الفهم في العلم، ثم يعود فيقول: باب الإمام يطرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم. النبي يسأل صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لشجرة لا يسقط ورقها، مثلها مثل المؤمن، حدثوني ما هي. يقول ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي. الحديث في كتاب البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهو يأكل جمارا، وأنتم تعرفون الجمار هو قلب النخلة. خرج وهو يأكل الجمار، يقول ابن حجر: وفيه جواز بيعه، لأن ما جاز أكله يجوز بيعه. ومن ثم أخرجه البخاري في كتاب البيوع. ففقه البخاري في تبويبه وتراجمه كما قال العلماء. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الإجابة: فوقع الصحابة في شجر البوادي. يقول ابن عمر الصغير في السن: فحدثتني نفسي أنها النخلة، ولكن منعني الحياء أن أتحدث في حضور أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدب يا عباد الله، صغير يوقر الكبير رغم أنه يعلم. كيف أتحدث في وجود أبي بكر وعمر وأبي هريرة وكبار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ دار في نفسي أنها النخلة ومنعني الحياة. البخاري لفقه بعد الباب مباشرة يأتي بباب: العلم يضيع بين الكبر والحياء، فإن كنت تستحي فكلف غيرك ليسأل. ولذلك جاء بحديث المقداد بن الأسود، حديث علي بن أبي طالب، يقول فيه: كنت رجلا مزاء، يعني كثير المز، فاستحليت أن أسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فاطمة زوجتي، فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أسمع. يقول ابن حجر: فمن استحيا أن يسأل فليكلف غيره ليسأل. ورحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في دين الله. تأتي المرأة وتقول: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء فقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال تربت يداك يا أم سلمة ففيما يشبهها ولدها. قالت عائشة فضحت النساء يا أم سلمة. أحبتي الكرام، أقول هنا قال ابن عمر حدثتني نفسي أنها النخلة ومنع عن الحياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إنها النخلة. والسؤال الآن، ما وجه الشبه بين المؤمن والنخلة؟ كلاهما نفعه ممتد، المؤمن بعد موته نفعه يمتد، والنخلة بعد خلعها نفعها يمتد، كلها نفع. وهكذا المؤمن إن مات يترك علما ينتفع به، يترك ولدا صالحا يدعو له، يترك معهدا يخرج طلبة العلم، يترك آثار في قبره ميت، لكنه في واقع الأمر ما مات. لذلك قال من قال الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس موتى وأهل العلم أحياء في صحيفتهم. ماذا تركنا يا عباد الله؟ ننشغل بما نترك من عمل صالح يقربنا إلى الله. ولذلك كان سلفنا يرحل، لا يرحل إلى ألمانيا أو إلى إيطاليا ليطلب الرزق في مجتمع المعاصي، هيهات هيهات. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. والرحلة لا تكون إلا في طاعة. كانوا يرحلون لماذا؟ لطلب العلم. جابر بن عبد الله أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمع حديثا أن النبي قال فيه عليه الصلاة والسلام يحشر الناس حفاة عراة. قال من الذي سمعه من رسول الله؟ قالوا عبد الله بن أنيس. الذي سمع الحديث ابن أنيس. قال أين هو؟ قالوا في أرض الشام. جابر في المدينة وابن أنيس في الشام. يحزم جابر المتاع ويعد العدة ويركب الراحلة ويقطع آلاف الكيلومترات. لماذا؟ لأجل أن يسمع حديثا واحدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طلبا لعلو الإسناد يأتي إلى الشام ويطرق الباب فيقول عبد الله من؟ فيقول أنا جابر. يقول جابر من؟ يقول صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيفتح ابن أنيس ويعانق جابر. وفي الحديث مشروعية معانقة المسافر، ويقول له ما جاء بك يا جابر؟ يقول يا عبد الله سمعت أنك سمعت حديثا من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فيه كذا وكذا. يقول نعم يا جابر سمعت ذلك أذناي. فعاد جابر يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في علو سند عن عبد الله بن أنيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رحلة في طلب العلم. أين الذين يرحلون لطلب العلم؟ أين الذين يجتهدون في تحصيل العلم؟ الأمة الآن تجتهد في طلب الدنيا. ومن النعم التي أعطاها الله لسليمان بعد نعمة الفهم في العلم أن الله علمه منطق الطير. وفي قصة النملة معه دروس وعبر، فضلا عن حوار الهدهد فيا ليتنا نستنبط الدروس من الآيات. يقول ربنا سبحانه عن قصته مع النملة: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وأقف هنا قليلا لأقول إن سليمان لو شعر بالنملة وبأمة النمل ما داسها، لذلك قالت النملة وهم لا يشعرون. أقول كم من دولة عتيدة عظيمة جبارة تريد أن تبتلع دولة صغيرة، وكم من صاحب قصر داس على صاحب كوخ، وكم من رجل آتاه الله قوة فاستغل قوته في البطش وفي التعدي على من لا ينبغي له أن يتعدى عليهم. النملة لها حق الحياة، لا ينبغي أن يصادر حقها في الحياة أبدا. ادخلوا مساكنكم، قال ابن القيم رحمه الله، ودروس مستفادة من كلام النملة مع بني جنسها: أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أننا كنا بدلا من النملة لتنحينا نحن جانبا وتركنا الباقي ليقتل. لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، إن النملة أحبت لبني جنسها ما أحبت لنفسها. هذا المعنى الغائب في معنى الأخوة. الأخوة ليست شعارات، الأخوة عمل، الأخوة ترجمة. انظروا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انظروا إلى حال سلفنا. رجل فقير يهدى إليه زراع شاه، لأنه فقير يأخذ الزراع ويقول: أخي فلان أشد حاجة مني. يطرق الباب ويعطيه، يأخذه الثاني ويقول: أخي فلان أشد حاجة مني، يعطيها إلى الثالث، والثالث إلى الرابع، والرابع إلى الخامس. زراع الشاه يتنقل بينهم حتى يصل إلى صاحبه الأول، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. يقعون في أرض معركة يحتضرون عطشا، كل يحتاج إلى قطرة ماء قبل موته ليشرب وهو معذور. الروح تخرج والعطش شديد، وإن شرب لا حرج عليه. يأتي الساقي إلى الأول يقول له: خذ الماء واشرب فأنت الآن في مفارق للحياة. يقول: اذهب بالماء لأخي الذي بجواري فإنه أشد حاجة للماء مني. فيذهب إلى الثاني فيقول: اذهب إلى الثالث. فالرابع مشهد يا ليتنا نعيش ذلك المشهد، حتى يصل إلى الأخير فيأمره أن يعود إلى الأول، فيأتي إلى الأول يجده قد فارق الحياة، والثاني فارق الحياة، والثالث فارق الحياة. ماتوا جميعا دون أن يشربوا، ولكنهم شربوا عند الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أين هذا المعنى يا عباد الله؟ النملة حريصة. يا نداء، أيها، تنبيه. النمل جمع، ادخلوا أمر، مساكنكم لا يحطمنكم نهي، سليمان وجنوده. خصصت وعممت ثم أحسنت الظن. أقول أحبتي الكرام، في قصته مع النملة دروس وعبر ينبغي علينا أن نستنبطها. سليمان تبسم ضاحكا من قولها، والأنبياء كان ضحكهم تبسم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا، يعني ما رأيته يفتح فاه هكذا ما كان يضحك بصوت مرتفع ولا بقهقه، انما كان ضحك النبي تبسما عليه الصلاه والسلام. ما رايت النبي مستجمعا ضاحكا حتى ارى لهواته، واللهوات هي مؤخره في اخر الفم. ونحن الان نتنافس ونقول المسرحيه بها 3000 ضحكه، وكثره الضحك تميت القلب. فليت الذين يضحكون الناس بكذب، قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم: ويل له ويل له ويل له. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يكذب الكذب او يكذب الكذب ليضحك الناس. احبتي الكرام، ثم انتقلت الايات في قصته مع الهدهد، وهي دروس وعبر. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد. وكلمة تفقد تشير إلى معنى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا من تملأ البطن وتنام في بروج مشيدة، وتترك الفقراء لا يملكون طعامهم، سيسألك ربك عز وجل يوم القيامة. اسمعوا لقول عمر: لو تعثرت بغلة في العراق، عمر في المدينة، ولو تعثرت بغلة في العراق لسئلت عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ إن البغلة في أمة الإسلام لها حق. لا بد لكل ولي أمر أن يتفقد رعيته. كم من مظلوم لا يجد من ينصره، كم من جائع لا يجد من يطعمه، كم من فقير لا يجد من يؤويه، كم من يتيم لا يجد من يكفله. حدث ولا حرج يا عبد الله، كلهم في أمات رقبة ولي الأمر يوم القيامة، وأنت في بيتك راع ومسؤول عن رعيتك. فيا من تصلي في الصف الأول، ويا من تقرأ القرآن ثم تترك لابنتك حرية اختيار زيها، فتلبس البنطال وتخرج بعورتها المغلظة، فلتعلم أنك ستحاسب بين يدي الله يوم القيامة. أحبتي الكرام، تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ذاك أصل شرعي. ولكن الظلم يوجهون الاتهام لأن قلوبهم تحمل الحسد والحقد. قال ربنا سبحانه: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. آخر مقال لكاتب يهودي يكتب في صحيفة صهيونية: إن المقابل لضرب تلك الأماكن في الولايات المتحدة لن يشفي غليلنا إلا أن تضرب الكعبة، ذلك الصندوق الأسود الذي يحاط به حوائط حتى يتوجه المسلمون إلى خراب في خراب. أقول له: إن كنت عازما على ما تقول فاقترب من بيت الله عز وجل، فستكون نهايتك كنهاية أبرهة يوم أن خرج من اليمن ليهدم بيت الله. وتخلى الجميع عن بيت الله، ولكن للبيت رب يحميه. قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فالحجارة في القديم كانت نهاية لأبرهة، وستكون بفضل الله في الحديث نهاية لإخوان القردة والخنازير. أسأل الله أن يثبت أطفال الحجارة وأن يربط على قلوبهم وأن يوحد جمعهم وأن يجعل الدائرة على أعدائهم. يقول سبحانه: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هكذا الراعي لا يعرف المجاملة، لا يعرف المحسوبية، وكما يقولون في لغة الأرياف: اضرب المربوط يخاف السايق. فالذي غاب الهدهد لو لم يعذر لأصبح الأمر على مصرعيه لمن أراد أن يغيب. فسليمان هنا أعلن أنه سيعذبه حتى يفهم الحضور أنه لا ينبغي لأحد أن يغيب إلا بعذر. فمكث غير بعيد، جاء الهدهد واقترب من سليمان، ولأنه في ملك سليمان يجوز لكل واحد أن يعبر عن رأيه، فلا تكميم للأفواه ولا مصادرة للآراء ولا حجر على صاحب فكر. قال الهدهد في بلاغة وحكمة وقوة شخصية: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والآية دليل على أن سليمان لا يعلم الغيب، فقد غاب عنه أن في سبأ امرأة تسجد للشمس من دون الله، ولما توكأ على عصاه ومات تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والخضر لما كان موسى في رحلته للخضر نام موسى قليلا وانفلت الحوت من يوشع فقال له: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لو أن موسى يعلم الغيب لعلم أن الحوت قد خرج. لذلك نقولها: الغيب لله رب العالمين، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. فما بال أقوام يدعون علم الغيب. قراءة الفنجان يذهب لها بعض طبقات المثقفين، ولعلكم سمعتم في الآونة الأخيرة عن امرأة خرجت في الأسكندرية وهب لها من كل أنحاء مصرنا من يطلب العلاج والتداوي. لو أن لهؤلاء عقيدة ثابتة لعلموا أن الذي يملك جلب النفع ودفع الضر هو الله سبحانه، ولكنهم على شفا جوف هار. أيها الإخوة الكرام، قال ربنا تبارك وتعالى: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والنبأ هو الخبر العظيم: إني وجدت امرأة تملكهم. وللحديث عن بلقيس وملكها للرجال بقية في اللقاء الثاني إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أقول أحبتي الكرام، قال الهدهد مستنكرا على الرجال أن تملكهم امرأة، وفي عصرنا تخرج علينا من تقول: الله ظلم النساء بعدم مساواتهم في الميراث بالرجال. أقول لها: رب العالمين يقول: وليس الذكر كالأنثى. والأحكام الشرعية التي يختلف فيها الرجال عن النساء كثيرة، فليس للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة، وليس لها أن تؤذن، وليس لها كذلك أن تخطب الجمعة أو تخطب العيد. وكذلك أيضا حتى في العقيقة للذكر شاتان وللأنثى شاه، حتى في الشهادة الآيات بينة: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حتى في البول إذا تبول الصبي قبل فطامه على ثيابك إن كان ذكر ينضح وإن كانت أنثى يغسل. فهذه أحكام لا شك يختلف فيها الرجال عن النساء. والله يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. وفي زمان الإحن والمحن وفي زمان الفتن يريدون للمرأة أن تزاحم الرجل فتكون عمدة أو قاضية أو مأذون يتولى عقد الزواج كل شيء فعلوه. والنبي يقول فصلى لعن الله قوما ولوا أمرهم امرأة. وليس هذا قدح في المرأة، إن المرأة خلقت لوظيفة سامية وظيفة عالية أن تربي الأجيال أن تخرج النشء أن تنشئ الشباب الذي يدافع عن المقدسات أن تزرع فيه العقيدة. انظروا إلى الصحابيات في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، المرأة يموت لها أربعة فتقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا. إنها ربت رجال تربوا في المساجد. ولقد ضل أقوام زعموا أن الجهاد شعارات فتركوا المساجد والجماعات. والقائل يقول لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفتاح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يزريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. فأول طريق للالتزام على منهج الله أن تلتزم حدود الله وأن تلتزم أوامر الله وأن تستقيم على شرع الله. فاستقم كما أمرت، خذ الكتاب بقوة، تفروا إلى الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أحبة الكرام، الأمر جد لا هز فيه ولا ينبغي أبدا، الأمر جد لا هز فيه ولا ينبغي أبدا لنا أن نتقاعس عن التصفية والتربية. فذاك هو فريق السلف الصالح، أن تصفي ثم تربي. وصدق من قال كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، فلن تجتمع الأمة إلا إذا كانت على عقيدة ثابتة راسخة. بعد ذلك لا يهمنا. أختم الحديث بعرض سريع لوقائع في غزوة الأحزاب لوجه الشبه بينها وبين واقعنا اليوم. تآمر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قوى الشرك اجتمعت من كل فج عميق. اليهود خرجوا إلى مكة وخرجوا إلى القبائل المنافقة وخرجوا إلى المشركين وجمعوا كل قوى الشرك حتى يقضوا على الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأني بهم اليوم يجتمعون أيضا. ولكن انظر يا عبد الله، جمعوا 10,000 والمدينة بأطفالها ونسائها فيها 3,000، يعني لا قبل للمدينة بتلك القوة. ماذا كانت النتيجة؟ استشار النبي فنزل على رأي سلمان الفارسي فحفر خندقا ليحول بين المشركين وبين دخولهم المدينة. وبينما هم يحفرون الخندق يقول أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنا نرى النبي وقد ربط على معدته حجرا من شدة الجوع. يربط النبي حجرا والتراب يعلو لحيته ورأسه صلى الله عليه وسلم، وإذا به ينظر إلى أصحابه فيجد الجوع في وجوههم وألم الجوع يبدو على ملامحهم، فيقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيجيبونه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. روح معنوية مرتفعة. ويتضرع الرسول إلى ربه صلى الله عليه وسلم ويدعو ربه: اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب. وظل يدعو عليهم دعاء تبتل كما دعا في بدر، فأرسل الله على قوى الشرك ريحا، ولله جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو. انظر يا عبد الله، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. إن كنا لا نملك قوة فمعنا الحارس الذي لا يغلب، والقوة التي لا تهزم، والفئة التي لا تغلب. إن كان معنا الله فمن يملك لنا هزيمة؟ واذكروا كما قال ربنا سبحانه يوم بدر: وإذ أنتم أذلة تخافون أن يتخطفكم الناس ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فالكثرة يا عباد الله لا تحقق نصر، والقلة لا تحقق هزيمة. إن الذي يملك مفاتيح النصر والهزيمة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام لم يؤمن معه من قومه إلا قليل، فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، ودمر الله قوى الشرك على الأرض بالمطر وبالماء وبالريح وبملائكة مع الحبيب محمد: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. اللهم أيدنا بنصرك، اللهم أيدنا بنصرك، اللهم أيدنا بجنودك، اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، اللهم إنا أذلاء فأعزنا بالإسلام. نسألك رضاك والجنة، استر عوراتنا، آمن روعاتنا. من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود وفرعون. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، بدلنا من بعد خوفنا أمنا، ومن بعد ضيقنا فرجا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، علمنا القرآن وخلقنا به، ارزقنا حب القرآن، ارزقنا نور القرآن، ارزقنا فهم القرآن، استر عوراتنا بالقرآن، اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب نعوذ بك من القبر وضمته، ونعوذ بك من الصراط وزلته، ونعوذ بك من يوم القيامة وكربته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين، فانك على ما تشاء قدير، وانت حسبنا ونعم الوكيل، وانت بكل جميل كثير. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، يعني نظرا لأن هناك بعض الموضوعات المرتبطة باللقاء لم نكملها لضيق الوقت على المنبر، ربع ساعة إن شاء الله نبين بعض المعاني المهمة المتعلقة بهذا اللقاء. سليمان عليه السلام هو الذي أعاد بناء المسجد الأقصى، وبناه في 7 سنين، وبعد أن أتم البناء بنى ما يسمى بالهيكل. والهيكل هو ما يسمونه بيت الرب أو بيت الملك، وبناه في 13 سنة. والهيكل كان بخلاف موضع المسجد، الهيكل في جهة في موضع، والمسجد في موضع آخر. اليهود يزعمون أن الأقصى الآن مبني على مكان الهيكل، فلا بد من إزالة الأقصى ليقام بدلا منه الهيكل، وهذا زعم باطل مفضوح. وهم أساتذة، كما قلت أساتذة حتى في التحريف والتبديل. يقول ربنا سبحانه: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فهم يحرفونه مع سبق الإصرار والتعمد، يعني يحرفون بعد أن يعقلوا. ولذلك المؤولة الذين يؤولون الصفات فيهم شبه من اليهود، يعني الذين يقول استوى بمعنى استولى، أو اليد بمعنى القدرة. هؤلاء أسوتهم اليهود. قال الله لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة. ماذا صنعوا؟ دخلوا الباب على استهم وقالوا حنطة. فبدل الذين كفروا قولا غير الذي قيل لهم، فلعنة الله على الكافرين والظالمين. أحبتي الكرام، أقول رغم أنهم يريدون أن يقيموا الهيكل، إلا أنهم يطعنوا في صاحب الهيكل، وهم هكذا كما بينت. الحقيقة قصة سليمان وربطها بالواقع مهم عليه السلام، ربطها بالواقع مهم. لماذا؟ لأن الهدهد داعية للتوحيد، الهدهد ينكر على القوم أن يعبدوا غير الله. الهدهد في رعية سليمان يعلم أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. فيا ليتنا نجد هدهد نرسله إلى بعض فرق التصوف ليعلمهم التوحيد. الآن الذين يقبلون الأعتاب ويطوفون بالأضرحة ويدعونها من دون رب العالمين. والعجيب في الأمر أنك تجد يوم عرفة 1.5 مليون حاج، وفي ليلة البدوي الكبير 3 مليون. يعني من يذهب إلى طنطا أكثر من يرحل إلى عرفة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين التوحيد في الأمة يا عباد الله؟ لا بد. انظروا إلى الهدهد ماذا يقول سليمان: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يعلل الحكم، يقول: وجدتها وقومها
يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم. والشيطان يزين لكل فرقة أنها على حق. يعني الخوارج يوم أن خرجوا على الإمام علي ظنوا أنهم على حق، والروافض الشيعة يظنون أنهم على حق. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله: وكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. كل واحد يقول أنا لا، المنهج واضح بين، المنهج لا غبار عليه. تركها كما قلت ناصعة البياض عليه الصلاة والسلام، ليلها كنهارها. إنما تشتت الأمة إلى فرق، أولا لسوء الفهم، يعني فهم النصوص الشرعية من نصوص قالوا هذا. يعني في سورة البقرة يقول ربنا تبارك وتعالى: أن من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها. من الآية دي فهم الخوارج أن العاصي مخلد. شوف فهم هذه الآية بمعزل عن الآيات والأحاديث. أين أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة، وعمل من الخير ما يزن ذرة، وعمل من الخير ما يزن شعيرة. كل يجتهد في فهمه ويفهم على حسب هواه ليؤيد عقيدته الفاسدة. أقول إخوة الكرام، في هذه الآيات أيضا بعض الدروس والعبر، ولكني أنتقل سريعا إلى قصة أدخلها بعمد في كتب التفسير. يقول ربنا تبارك وتعالى في شأن سليمان عليه السلام: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى ثوارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. من ملك سليمان عليه السلام أن الله سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وسخر له الجن يعملون بأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري كتاب الصلاة باب ربط الأسير في المسجد. البعض يسأل: هل يجوز للمشرك أن يدخل المسجد؟ الجواب: نعم، إلا المسجد الحرام، لأن فيه نص: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم. أما ما سوى ذلك، النبي قد أسر رجل أو أسر رجلا يسمى سمامة من قبيلة حنيفة مشرك، وربطه فين؟ في سارية المسجد النبوي. وبينما هو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عرض له الشيطان فأمسك به، يقول: فوجدت برد لعابه على يدي صلى الله عليه وسلم، وكدت أن أربطه بسارية المسجد ليلعب به غلمان المدينة، لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سليمان عليه السلام خرج يتفقد الخيول وانشغل بتفقدها ونسي صلاة العصر، وحدث هذا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما انشغلوا بحفر الخندق حتى غابت الشمس، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، أشعل الله في بيوتهم نارا. والحديث عند البخاري. فلما انشغل بالخيل عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب غابت، قال: ردوها علي. فأعاد الخيول إليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إسرائيلات تقول: أخذ سيفا وقتلها. هذا كلام باطل، لأنه إفساد لمال لا ينبغي أن يكون. إنما الراجح من أقوال العلماء أنه أخذ يمسح على رؤوسها مسحا بالسوق والأعناق. أقول: لا بد من تلقية التفاسير من هذه الأشياء الدخيلة، كقوله تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. اقرأ في بعض الكتب يقولون أن سليمان ضاع منه خاتم الملك في البحر، واستولت الشياطين على الملك وجامعت نساءه وهن حيض. كلام باطل لا ينبغي أن يكون في حق نبي. القصة عند البخاري: قال سليمان: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية ايه 100. اللواء أحمد عبد الوهاب حفظه الله، رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية، له كتاب رائع أنصح بقراءته، اسمه ايه؟ تعدد نساء الأنبياء. عقد مقارنة في عدد نساء كل نبي، بيّن بالدليل أن أقل الأنبياء زواجا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم يفقهون. سليمان يقول: لأطوفن على كم امرأة؟ 100. النبي ما جمع 100 صلى الله عليه وسلم، إنما أطوفن على 100 امرأة كلهم يأتي بمجاهد يجاهد في سبيل الله. ونسي أن يقول إن شاء الله، لم يستسلم، فلم تطاف عليهن. والأنبياء الله رزقهم قوة، ما حدش يقول زي يقول العلماني يقول ايه في احد اعمدته، هو ربنا حيدينا ازاي 70 من الحور العين في الجنة، هو احنا قادرين على 1 أو 4 في الدنيا 70؟ لا، اهل الجنة لهم هيئة تختلف وقوة تختلف، لا يتبولون ولا يتبرزون ولا يصيبهم فيها حزن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف يقول: بينما هو يصلي صلاة الكسوف دنت مني الجنة، يعني اقتربت الجنة من رسول الله، حتى كدت أن آخذ عنقودا من عناقيد عنبها، ولو أخذته لأصبح طعاما إلى أهل الأرض جميعا. عنقود واحد ليه؟ وأتوا به متشابهة، ليس له إلا الاسم. أقول أحبتي الكرام، الصحيح في القصة أن سليمان لما نسي أن يقول إن شاء الله لم تنجب إلا امرأة واحدة، وأنجبت إيه؟ نصف رجل، نصف عنده شرد نصفي، وألقي على كرسيه، على كرسيه هذا الجسد. يقول ربنا سبحانه: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا هذا النصف ثم أناب. ثم أناب، عاد واستغفر الله عز وجل ورجع إليه. أحبتي الكرام، الحقيقة قصة سليمان فيها من الدروس والعبر الكثير والكثير، أكتفي بهذا القدر حتى لا نشق على إخواننا. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.